من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نذكر الله ساعة، هيا بنا إلى ذكر الله الذي تطمئن به القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نذكر الله بتعلم علوم القرآن التي هي أشرف العلوم. نسأل الله لنا ولكم التيسير، وأن يمنحنا وإياكم القبول. آمين آمين آمين. متوكلين على الله تبارك وتعالى معا في تيسير الشاطبية، ومراجعة على ما سبق أن قدمنا من أبيات إمامنا الشيخ الشاطبي في حرز الأمان ووجه التهاني، نقول والله المستعان. قال الشيخ: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا، ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن، وما في ألف من حرف مد فيمطلى. هذه الأبيات ذكر فيها الإمام حرف المد الذي يأتي قبل الساكن. عندما يلتقي حرف المد بالسكون للوقف، قال: عند سكون الوقف وجهان أصلا. في البداية مد له مدا مشبعا عند الفواتح، وعرفنا أن هذه فواتح السور، أي الحروف المقطعة في بدايات بعض السور. وواضح من دراستنا لعلم التجويد قبل التعرض للقراءات أننا نعلم أن الحروف الثمانية كم عسل نقص هي التي تمد مدا مشبعا، وأن العين فيها وجهان الطول والتوسط، وأن الطول مفضل فيها في عين مريم والشورى. وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر. بين لنا الإمام العارض للسكون كيف نمد حرف المد إذا التقى بسكون للوقف. عندما يلتقي بسكون للوقف له وجهان أصلا، هناك وجهان أصلا، وجهان أصلا يعني التوسط والمد. وفي هذا ملمح أن هناك وجها ثالثا لم يؤصل، وهو القصر. إذن مد العارض للسكون يكون بالمد والتوسط والقصر. وأما فواتح السور فالحروف الثمانية تمد ست حركات، وغيرها وهو حروف حي طهر يمد حركتين مدا طبيعيا، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. وفي نحو طه القصر عرفنا أن الهاء من ضمن الحروف التي تمد مدا طبيعيا. إذ ليس ساكن، انتبه إلى لغة الإمام لتغذي لغتك العربية. إذ ليس ساكن، لماذا لم يقل إذ ليس ساكنا؟ ويقول إذ ليس حرف ساكن موجودا في لفظ طه. يبقى ساكن بدل أن تظن إذ ليس الحرف ساكنا، لا، إذ ليس حرف ساكن موجودا، وخبر ليس مقدر تقديره موجودا. ليس عندنا حرف ساكن في هذه الكلمة طه. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن. ثم قال وما في ألف من حرف مد فيمطلى. لفظ ألف يعني نقرأ هذا الحرف باسمه، لا نأتي به كحرف مد قبله فتحة، لا، ليس عندنا حرف مد. قال وما في ألف، ما في لفظ الألف من حرف مد فيمطلى. فيمطلى يعني فيمط، فيطول، ليس هناك حرف مد لنطوله. يقول العربي مطلت الحديدة يعني دققتها واستطلتها بعد أن عرضتها للحرارة، هكذا يفعل نافخ الكير، يعرض الحديدة للنار ثم يطرق عليه فيمطل. معنى يمطل يعني يمط، يزاد فيه. واشتق منه المماطلة، لأن الإنسان الذي عليه الدين ويماطل عليه الدين ويماطل في أدائه يزيد ويمط في وقت الأداء، لذلك اللغة مشتركة والأصل واحد. ما في ألف من حرف مد فنمد فيمطلى. ثم ندخل في ما بعد ذلك من أبيات، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤود تقصر وموئلا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة، يعني إن جاءت ياء ساكنة أو واو ساكنة في كلمة بين الفتح والهمزة مثل شيء، الياء ساكنة قبلها فتحة وبعدها همزة، ومثل السوء، مرحبا أختنا سهير من القاهرة تتصل. طيب لعل الاتصال يأتي بعد ذلك إن شاء الله. إن تسكن الياء أو إن تسكن الواو بكلمة بعد فتح يعني بين فتح وهمزة فيسمى هذا المد اللين المهموز. احفظ معي جيدا، مد اللين المهموز. لكن مثل بيت وخوف لين غير مهموز. وطبعا نحن نعرف أن مد اللين تكون فيه الواو ساكنة أو الياء ساكنة مفتوحا ما قبلها، يعني تسكن الياء ويفتح ما قبلها فيكون مد لين، وكذلك الواو. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو، يعني واو معطوفة على الياء، الفاعل. وإن تسكن الياء أو الواو بكلمة بين فتح وهمزة فهذا هو مد اللين المهموس. قال فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه، يعني ورش يقف على شيء والسوء يقف ويصل بالطول والتوسط. تقول الإمام قال وقصر، نعم هو قال بطول وأقل من الطول، كلمة قصر هنا معناها التوسط، كأنه قال بطول وأقل من الطول الذي هو القصر. لو أراد القصر المعروف أنه بحركتين لقال بمد وقصر، إنما قال بطول بإشباع وأقل من الإشباع. اكتب في كراستك أن المقصود بالقصر هنا لورش التوسط. بطول وقصر وصل ورش ووقفه، سواء وصل أو وقف. ولا تضرونه شيئا، إذا وصل شيئا شيئا وصلا ووقفا. وكذلك شيء وما يضرونك من شيء، هذا هو الطول، من شيء هذا التوسط. وكذلك بالنسبة للسوء، وسبق أن تكلمنا في ذلك، بطول وقصر، لاحظ معنى القصر هنا، وصل ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعمل، شاركه باقي القراء عند سكون الوقف بالطول والتوسط. لما تكلم عن الطول والتوسط في اللين المهموز لورش قال وهذان الوجهان صحيحان عند جميع القراء، وعند سكون الوقف للكل أعمل، لكن زادوا شيئا قال وعنهم سقوط المد فيه، وعنهم سقوط المد فيه. المقصود بسقوط المد هنا في اللين المهموز، المقصود بسقوط المد يعني الحركتين، يقصد الحركتين، يعني جاز المد بحركتين، وجاز بأربع حركات، وجاز بست حركات. طيب هذا عند الجمهور، فما موقف ورش؟ ورش قال أنا أوافقكم في اللين غير المهموز، لكن في اللين المهموز الوجهان اللذان جملا عندي هما التوسط والمد وصلا ووقفا. فلما أخذ الجمهور الوجه الثالث لم يأخذه ورش بالنسبة للين المهموز، لكن وافقهم كما قال الشاطبي وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. لما يأتي عند كلمة بيت وخوف والعين بالعين وأمثال هذه الكلمات يوافقهم في ثلاثة العارض، اللين العارض للسكون، لكنه لا يوافق على وجه القصر في اللين المهموز. وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلة. ثم قال الإمام وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. في واو سوآت خلاف، هذا الخلاف منحصر في قصر الواو أو توسط المد فيها. والمقصود بقصر الواو يعني سكونها، يعني عدم المد بالكلية. وفي واو سوآت خلاف لورشهم، يعني وجهان طيب كيف يقرأ ورش سوءات؟ يقرأ هكذا. فبدت لهما سوءاتهما فبدت لهما سوءاتهما فبدت لهما سوء فبدت لهما سوءاتهما. إذا قصر الواو يعني سكنها فله ثلاثة البدل: سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما. هذا إذا قصر الواو. أتريد أن تسمع مرة أخرى؟ قصر الواو هنا معناه إلغاء المد بالكلية، تكون الواو ساكنة. سوءاتهما هذا سكننا الواو وقصرنا البدل. سوءاتهما سكننا الواو كما هي ووسطنا البدل، ثم مددنا البدل سوءاتهما. هذه ثلاثة أوجه: قصر الواو وعليه ثلاثة البدل. ووجه رابع جائز لورش أيضا، وهو توسط مد الواو ويكتفى فيه أو عليه بتوسط مد البدل: سوءاتهما. هكذا توسط مع توسط. فهذه أربعة أوجه لورش في قراءة هذه الكلمة. وهذا هو الخلاف، تفصيل الخلاف الذي لورش في هذا. ستقول: وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة. بقيت كلمتان: الموؤودة وموئلة. قال: جميع القراء ومنهم ورش يقصرون هذه الكلمة. طب كيف يقرأ كلمة موئلة كما نقرأها نحن في حفص؟ موئلة لا الواو فيها مد ولا أي شيء، أي نوع من المد. موئلة. طيب والموؤودة كيف يقرأها ورش؟ نحن نقرأ في حفص: وإذا الموؤودة سئلت. ورش يقرأ هكذا ويقرأ بوجه ثان: وإذا الموؤودة سئلت، مع توسط مد البدل، وبوجه ثالث: وإذا الموؤودة سئلت. تقول: يا شيخنا أنت قلت القصر وعن كل الموؤودة تقصر. أقول: نعم. يقول الشاطبي: أقصر الواو. أقصر مد الواو يعني ألغي المد في الواو بالكلية، ولكن مد البدل غير مقصود في أن نقول أقصر أو غيره، وإنما له ثلاثة البدل. فهكذا يقرأ ورش. وعن كل بقول الإمام الشاطبي: وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة، بحمد الله تعالى انتهى باب المد والقصر. ولعله أخذ من الوقت الكفاية، ومن أراد الاستزادة فعليه بالاطلاع. وعليكم جميعا أن تستعدوا عندما نتلو لأي قارئ، سنحتاج لهذه الأبواب جميعها. كيف نقرأ لأي قارئ ولا نعرف نظامه في المد، في الأصول وفي الكلمات المخصوصة التي ذكرها الإمام الشاطبي؟ لابد أن يحفظ ذلك ويستذكر ونتدرب عليه إن شاء الله تعالى. فنحمد الله تعالى على أن وهبنا هذا الباب، ونرجو أن ييسر الله فهمه والعمل به، آمين. ثم نبدأ في باب الهمزتين من كلمة. عندما تكلمنا عن موضوع الهمزات من قبل، قلنا إن الهمزة لها شأن في اللغة العربية، وكذلك لها شأن في قراءات القرآن. واللغة العربية كما قدمنا لغة شاعرة، لا تقبل الأصوات الوعرة ولا تقبل تصعيب اللفظ، فإن كانت صعوبة نشأت في اللفظ يلجؤون إلى تسهيل النطق بأنواع كثيرة من التسهيل، كالتغيير المطلق، كبين بين تسهيل اللفظ الحرف بين 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 الهمزة والحرف الذي منها أشكلة، يعني تسهيلها بين الهمزة والألف إذا كان قبلها مفتوحا، تسهيلها بين الهمزة والواو إذا كان ما قبلها مضموما، تسهيلها بين الهمزة والياء إذا كان ما قبلها مكسورا. هذا يسمونه بين بين، تسهيل بين بين. وإلا فكلمة التسهيل، كلمة التسهيل مطلقا تعني التغيير المطلق بكل أنواعه، لكن اصطلح على أنه إذا قيل التسهيل أن يقصد به بين بين، وإذا قيل الإبدال أن تبدل حرف مد من جنس ما قبلها من حركة. وفي القراءة في الأمثلة القادمة ستعرف هذا وهذا إن شاء الله تعالى. المهم أن الهمزة لها شأن في اللغة ولها شأن في القراءات، فلذلك جعل الإمام الشاطبي مجموعة من الأبواب، ليس بابا واحدا، يتكلم فيها عن كيفية تسهيل الهمزة. فأفرد الباب الأول وقال: باب الهمزتين من كلمة، وبابا آخر فقال: باب الهمزتين من كلمتين، وبابا ثالثا عنون له بقوله: باب الهمز المفرد، ثم بابا رابعا بعنوان: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم بابا خامسا وهو باب وقف حمزة وهشام على الهمز. كل هذا من أجل التسهيل، من أن اللغة العربية لغة رقيقة، أرق لغة وأدق لغة، وتأبى الأصوات المستكرهة والأصوات الوعرة، فتسهل وتيسر حتى تأتي الألفاظ والجمل في غاية السبك وفي غاية النضارة. هذا هو الهدف، لأن المستمع إذا استمع إلى كلمة صعب نطقها على ناطقها فإنها لا تصل إلى أذنه وهو مستريح، لا يستطيع أن يتذوقها لأنها خرجت صعبة. فلهذا كان التسهيل لتذوق اللغة ولاحتمال الناطق واستطاعته أن يأتي باللغة ناظرة. واللغة العربية لغة القرآن، وهي يعني تدارس اللغة العربية من الإيمان والتكلم بها من شعائر الإسلام، فاحرصوا عليها قدر إمكانكم إن شاء الله تعالى. بدأ الشيخ في الباب الأول وهو باب الهمزتين من كلمة، وأحب أن آتي إلى بيت في منتصف الباب نحتاج إليه الآن. يقول الشيخ: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم، أئنا أنزلا. أضرب يعني أنواع، اجتماع الهمزتين في كلمة على أضرب يعني على أنواع. أعطانا أمثلة: أأنذرتهم، أي همزتان ليس فيهما صعوبة لأنهما متحركتان، ونحن قلنا إن الممنوع أن تأتي همزة متحركة وهي همزة شديدة، ثم يأتي صوت الهمزة التالية بعدها ساكنا فيغلق الصوت الشديد بطريقة أشد، فهذا ممنوع. الهمزة المتحركة لا يليها أبدا همزة ساكنة، فإن وليتها سهلنا بأي نوع من أنواع التسهيل كما وزع أهل العلم وأهل القراءات. أأنذرتهم أم لم؟ أئنا، همزتان متحركتان أيضا لكن الثانية مكسورة، أئنا لمبعوثون مثلا. أأنزل، همزتان متحركتان لكن الثانية مضمومة. قال هذه هي الأنواع الثلاثة لاجتماع الهمزتين في كلمة، يعني بالنسبة لموضوعنا الذي هو موضوع التسهيل للهمزات. أضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم، أئنا، أأنزل. بدأ الشيخ الباب فقال وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. تسهيل أخرى الهمزتين بكلمة لمن؟ لأهل سما. أتذكرون الرموز؟ من أهل سما؟ الذين سموا في الذكر عندما ذكرهم الشاطبي، فهم الثلاثة الأوائل. من هم؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو. أرجو أن تكونون سابقين في الإجابة. نافع وابن كثير وأبو عمرو يسمون أهل سما. والشيخ قال وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، يعني أهل سما يسهلون الهمزة الثانية لأن الأولى منطوقة وتكون مفتوحة. أأنذرتهم، أئنا، أأنزل، لكن التسهيل يقع على الهمزة الثانية، ولذلك قال وتسهيل أخرى الهمزتين بكلمة سما. طيب لا أستطيع أن أقول لك كيف يسهل أهل سما وكيف يقرؤون بالتسهيل إلا أن نأتي ببيت من وسط الباب أيضا نحتاج إليه، لأن من أهل سما الذين يسهلون من يسهل مع إضافة ألف فاصل بين الهمزتين المحققة والمسهلة، ومنهم من لا يضيف هذا الألف، فنحتاج للبيت الذي يلي البيت الذي أخذناه من وسط الباب بعد أن قال الشيخ وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل. قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وبعد الكسر وقبل الكسر خلف له ولا. مدك قبل الفتح والكسر حجة، الحاء رمز لمن؟ لأبي عمرو، لأبي عمرو. والباء في بها رمز من؟ قالون، حجة أبو عمرو وباء لقالون، لذ لهشام، هشام الراوي الأول عن ابن عامر. قال الذين يمدون ألفا ويسمى بهذا الإدخال، الذين يدخلون ألفا بين الهمزتين أصحاب الرموز الثلاثة حجة بها لذ، هؤلاء يمدون ألفا. نعم يمدون ألفا وكل على نظامه. طيب عندما قال الشيخ وتسهيل أخرى الهمزتين بكلمة سما، قال وبذات الفتح يعني الهمزة المفتوحة خلف له ولا، خلف الرمز اللي في اللام لهشام، هشام له الخلف في التسهيل. نحن نحتاج إلى أمرين: أن نعرف من الذين يسهلون ممن لا يسهلون يحققون، وأن نعرف من الذي يمد ألفا فاصلا بين الهمزتين ومن الذي لا يمد. ونحن الآن في المفتوحة، في الهمزة المفتوحة. وقال الشيخ عن هشام وقبل الفتح: خلف له ولا. خلف في التسهيل. وقال في المد: جاء برمز اللام أن هشاما يمد ألفا، يدخل ألفا بين الهمزتين، يدخل مع التسهيل والتحقيق، لأن مسألة خلف معناه أنه يحقق مرة ويسهل مرة، هذان وجهان. والمد ثابت عنده، المد ثابت عند هشام، بهشام له وجهان: التسهيل والتحقيق في الهمزة المفتوحة مع وجود حرف المد، يعني إدخال ألف بين الهمزتين. نأخذ مثالا قريبا منا في أوائل سورة البقرة: أأنذرتهم. أهل سمى مسهلون، فمنهم من يسهل بدون مد، ومنهم من يسهل مع الإدخال. من الذين جاءوا من أهل سمى في الإدخال؟ قال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. يعني خالون وأبو عمرو هذان من أهل سمى هما اللذان يدخلان، يدخلان ألفا مع التسهيل. أهل سمى كلهم مسهلون، لكن قالون وأبو عمرو يسهلون مع إدخال الألف، يقرآن هكذا: أهنذرتهم، أهنذرتهم. لا تقل آها بالهاء الصريحة، هو تسهيل بين أنذرتهم، التسهيل بين الهمزة والألف، هذا هو الإدخال مع التسهيل. والذين يدخلون بدون، يسهلون بدون إدخال، يقرؤون هكذا: أنذرتهم، تسهيل بدون إدخال هكذا: أنذرتهم. لا تقل آآ ولا آها، وإنما أنذرتهم. نحن نستثني قالون وأبا عمرو بالنسبة لأهل سما، فهو يدخل لقول الشاطبي: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. وهشام له الإدخال. طب وماذا في التسهيل؟ قال: له الخلف. إذن هو يدخل مع التسهيل مرة ويدخل مع التحقيق مرة، فمرة يقول أهنذرتهم، ومرة يقول أأنذرتهم، تسهيل وتحقيق مع الإدخال. عرفنا قالون، وعرفنا أبا عمرو، وعرفنا ابن كثير يقول أهنذرتهم أم لم، يسهل ولكن ليس من أهل الإدخال. عرفنا قالون وابن كثير وأبا عمرو. طيب ماذا، كيف يقرأ ورش؟ يقرأ أيضا بالتسهيل وليس له في الإدخال، ليس له في إدخال الألف. كيف يقرأ ورش مثلا هذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أهل أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. قرأ أَنذَرْتَهُمْ بالتسهيل ولم يدخل ألفا، وله صلة الميم لأنها إيه من قبل همز القاطع، تذكروا الذين حفظوا يعرفون الآن، ومن قبل همز القطع صلها لورشين، يعني ورش يصل الميم التي بعدها همزة قطع، الميم التي تأتي قبل همزة القطع موصولة لورش، وهي تعتبر من قبيل المد المنفصل، فمده مشبع طويل ست حركات. طيب معي في التحليل، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والميم الأخرى لماذا لم يصلها؟ قال ليست، ليس بعدها همزة قطع، ليس من اختصاص ورش، هو مختص بصلة الميم عندما تكون الميم قبل همزة قطع، الميم الأولى. أما الثانية فليس بعدها همزة قطع، فانتبه، لا يؤمنون لأنه يبدل الهمزة كما قلنا سابقا، وسنأتي للباب في موعده إن شاء الله. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة، خلاص يبقى هي سكنت وهي فاء الفعل، يؤمن يفعل، فالهمزة فاء الفعل فأبدلها. طيب هل لورش من وجه آخر؟ نقرأ الأبيات، الأبيات هي الإشارات والأسهم والأنوار التي تدلك على القراءة. قال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. نحن قرأنا بالتسهيل، هذا التسهيل مروي عن أي أهل بغداد. طيب قل ألفا عن أهل مصر تبدلت، يعني هناك إبدال، وجه آخر للإبدال لورش، نعم مروي عن أهل مصر، هكذا قرأ ورش في مصر وروي عنه ذلك. كيف يقرأ ورش عن أهل مصر؟ بالرواية التي رواها أهل مصر، يعني بالإبدال. طبعا عندما يبدل يبدل بحرف من جنس الحركة، يعني حركة فتحة، أأنذرتهم، إذن يأتي بألف، وعندما يلتقي الألف بالسكون يكون المد مشبعا. فاستمع كيف يقرأ ورش بالإبدال.
إن الذين كفروا سواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
بدل أن قال أهنذرتهم، يعني أهنذرتهم، قال ومد ألفا أنذرتهم. ما دام الألف يلاقي سكونا أو تشديدا فلا بد من الإشباع، يعني من المد الطويل. وبهذا قرأنا هذه الآية، وعرفنا من يسهل ومن لا يسهل، ومن يمد مع التسهيل ومن لا يمد. طيب والباقون؟ الباقون كما يقرأ حفص، أأنذرتهم، الباقون يقرؤون بتحقيق الهمزتين، لأن التسهيل لم يذكر إلا لأهل سما، وذكر وجه لهشام. إذا كان الأمر كذلك فقد وضحت المسائل، أعتقد أن المسائل الآن قد وضحت، وعرفنا ما التسهيل وما الإدخال وما الإبدال، وعرفنا قبل ذلك علة كل هذا، علة هذه التسهيلات كلها. نقرأ الأبيات مرة لعل فيها من المعاني ما يعزز ما قلناه. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، لتجملا عرفنا أن الرمز لإيه؟ لهشام لا. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، يعني تبدلت ألفا عن أهل مصر، لورش وفي بغداد يروى مسهلا. ثم قال الشيخ وحققها في فصلت صحبة أعجمي، حققها في فصلت صحبة أعجمي. التسهيل كما نطقت هكذا وكما أنطقنا شيوخنا أعجمي وعربي، لا تقل آآ بهمزتين ولا أها. بعض الناس وكثير منهم ينطقون هكذا أعجمي، هذا نطق خاطئ. يقولون قرأنا هكذا في الكتاب، نقول قرأتم قراءة مبدئية وكان الشيوخ يفرحون بأنكم تحفظون القرآن وينتظرون أن تأتوا لتقرأوا بالتجويد بعد ذلك، فالذي قرأ عرف كيف يكون التسهيل، والذي لم يأتي للتجويد لم يدري إلا القراءة المبدئية التي قرأها وهو طفل صغير. لا تقل أها عجمي بهاء قوية هكذا، وإنما التسهيل بين أها عجمي آآ وليس أها ولا آآ، أعجمي وعربي، التسهيل بين الهمزة والألف. الشيخ يتكلم عن هذه الكلمة في سورة فصلت، قال وحققها في فصلت صحبة، الكلام عن الهمزة الثانية. صحبة رمز من؟ نحن ندرس لا نشرح ونجري، لا نحن ندرس. صحبة رمز من؟ شعبة وحمزة والكسائي، حققوا الهمزة الثانية والأولى محققة، فكيف القراءة؟ أأعجمي وعربي، أأعجمي وعربي، مع مراعاة نظام كل قارئ. فمثلا خلف عن حمزة يقرأ هنا بغير الغنة، سيقرأ أعجمي وعربي لأنه يترك الغنة في الواو والياء. ويهمنا ذكر التحقيق، التحقيق لشعبة وحمزة والكسائي. طيب كيف يقرأ الباقون؟ شعبة عن عاصم. طب ماذا كيف يقرأ حفص؟ بالتسهيل كما سمعنا، أعجمي وعربي. طيب وأهل سما وابن عامر؟ مدام قال الشيخ الذين حققوا هم صحبة يبقى غيرهم يسهلون. ولم يذكر الشاطبي الكلام، لم يكرر الكلام عن من له إدخال من عدمه، لأن كل واحد منهم على قاعدته، فالذي له الإدخال يدخل مع التسهيل والذي ليس له يكتفي بالتسهيل. إذا كان الأمر كذلك وقبل أن ينتهي الوقت، ف هناك كلمات أضافها الإمام الشاطبي، كلمات مخصوصة تكلم عن كيفية تلاوتها للقراء السبعة كلمة كلمة، أعطانا في البداية القواعد الأساسية ثم بعد ذلك أعطانا قواعد خاصة لكل كلمة. وقبل أن ينتهي الوقت وفي انتظار أسئلة السائلين، فإنني تلبية لطلب طلب أكثر من مرة ولبيناه من المحاضرة السابقة، نستكمل ما تيسر من التلاوة من سورة طه عليه السلام. فاستمعوا راشدين. حاول أن تتفهم معي ما درسناه من القواعد والأحكام عندما يقابلك مد ورش الطويل، عندما يقابلك مد البدل، عندما يقابلك كلمات سبق أن تحدثنا عنها. حاول أن تكون معنا في التحليل. وصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قرأنا تضحى بالتقليل، وإنك بدل وأنك، وإنك لا في كسره صفوة العلا، يعني ورش نافع وشعبة يقرآن بالكسر، وإنك لا تظمأ فيها. نستكمل التلاوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
مثلها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. لعلكم قد حاولتم أن تتفهموا أن في هذه الآيات أمورا كثيرة قد شرحناها، ومنها كلمة سوءاتهما. أنا قرأت بوجه المد المتوسط، يعني بالتوسط في الواو والتوسط في مد البدل، لأننا اتفقنا على ذلك. إذا وسطت المد الأول مد الواو يكتفى بتوسيط مد البدل، وإذا قصرت الواو يعني ألغيت المد بالكلية فإن لك ثلاثة البدل لورش، وهذه أربعة ورش في هذه الكلمة. ولعلك عندما رأيت المدود الطويلة لورش، ورأيت أننا قرأنا عند مد البدل بالتوسط رتبنا عليه أن ذات الياء مقللة، نقلل ذات الياء. على كل حال كل هذه الأمور أمثلة وتوضيحات وتعايش بيننا وبينكم في جو القراءات. أنت عندما تقرأ لقارئ، كما كان يقول لي شيخي الذي أسسني في الشاطبية رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الشافي عثمان دوبان من الصنافين شرقية رحمه الله تعالى، هو الذي أسسني في القراءات السبع، كان يقول عندما تقرأ براو معين فأنت تلبس جبة هذا الراوي، أنت تلبس جلبابه، لا تغير عن قواعده وعن نظامه شيئا، لا تأتي بكلمة لقالون وكلمة لورش وكلمة من هنا وكلمة من هنا كما يفعل البعض، يخلطون في القراءات وهذا خطأ، التخليط في القراءة خطأ. وإنما إذا بدأ القارئ بقراءة استحسن له أن يستمر على ما بدأ عليه. قرأ بورش أو بحفص يستحسن له أن يستمر على ما بدأ، وجاز له أن يعدل إلى رواية أخرى بعد انتهاء المعنى أو انتهاء الجملة، انتبه جيدا، بعد انتهاء المعنى أو انتهاء الجملة يمكن أن يغير ويقرأ برواية أخرى. قال فإذا انتهى المعنى أو انتهت الجملة جاز له أن يقرأ برواية أخرى. قال والأولى الاستمرار على ما بدأ عليه. هذا في قراءة في كتاب قراءة القرآن، أحكام قراءة القرآن للشيخ الحصري رحمه الله تعالى. إذا كان الأمر كذلك ففيما يلي إن شاء الله تعالى سيكون بيننا وبينكم قراءات ونستمع إليكم وتستمعون للتلاوة إن شاء الله تعالى، ونتدرب ونتعلم لعل الله تعالى أن يجبر كسورنا بفهم هذا العلم وبقبوله منا ما نبذله من جهد في سبيل هذا العلم، ولعل الله تعالى أن يجزينا وإياكم ويجزي أهل هذه القناة المباركة والقائمين عليها وكل من يساهم في إخراج هذه الحلقات وكل من يساعد ولو بكلمة، ولو بكلمة تشجيع، لأن الإنسان إنسان يحتاج إلى من يشجعه ويؤازره ولو بكلمة ويمنيه بالثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجزيكم ويجزي القائمين على القناة المباركة وعلى كل القنوات الإسلامية خير الجزاء، وأشكر الله إليكم وبالله التوفيق. إن كنت قدمت تقديما جيدا فالفضل لله تبارك وتعالى، وإن كان هناك تقصير أو عجز في شيء فمني ومن الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستغفر الله تعالى من كل زلل وخطأ، ونستغفر الله العظيم ونشكره سبحانه، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني.